وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خبى ثلاثا ومشى أربعة.
بين لنا أنه إذا طاف الطواف الأول، وهو إما طواف القدوم للمفرد والقارن، وإما طواف العمرة، فهذا خب الرمل والخبب سواء. نعم.
وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. متفق عليه.
يسعى ثلاثة أشواط من سبعة، لأن الطواف سبعة أشواط، ويمشي أربعا، يعني بدون خبب وبدون إسراع،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، قيل ذلك في حجة الوداع وقيل في عمرة القضية، ولعله الصحيح، أمرهم أن يرملوا ثلاثة ويمشوا أربعة. الرمل في الطواف هو أن يمشي الإنسان في صورة المسرع، ولكن خطى متقاربة، وذلك إظهارا للقوة والنشاط. والرمل يكون معه الاطباع على ما سيأتي للمؤلف سياق ذلك. والاطباع هو أن تجعل منتصف الرداء تحت إبطك الأيمن، وتجعل طرفيه على عاتقك الأيسر. ويقولون إن سبب الاطباع والرمل هو ما كان من المشركين حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، وبعض يسميها عمرة القضاء، وهي العمرة التي جاءت بعد صلح الحديبية، وصلح الحديبية كان في السنة السادسة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه آت البيت معتمرا، فأخبر أصحابه فخرجوا معه، فعلم المشركون بمجيئهم فاستكثروا على أنفسهم أن يدخل المسلمون عليهم مكة بدون إذن ولا علم منهم، واعتبروا ذلك بصفة العنوة وعدم المبالاة، فخرجوا يصدونه عن البيت. ولما علم صلى الله عليه وسلم بخروج المشركين يصدونه، قال: من رجل يدلنا على الطريق بعيدا عن مواقعهم؟ لأنهم خرجوا يصدون من الطريق المعهود. فقام رجل وقاد الركب إلى أن جاء إلى الحديبية من غير الطريق المعهود للمار إلى مكة، والموقع على مشارف حدود الحرم، فنزلوا بخيامهم في الحل، وكانوا يصلون الأوقات في الحرم لأنه ما بينهما فاصل كبير. وقضية صلح الحديبية قضية طويلة، وكانت في الواقع فتحا مبينا، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيها سورة الفتح، وتم فيها الصلح والمفاهمة بين المشركين وبين المسلمين، وكان من ضمن بنود هذا الصلح وشروطه أن يرجع المسلمون من مكانهم ولا يدخلون مكة، ولهم أن يأتوا في العام المقبل معتمرين، وتخلي لهم قريش مكة لمدة 3 أيام يعتمرون فيها ولا يزعجهم أحد، ثم يخرجون ويرجعون من حيث أتوا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية معتمرا، فقيل سميت عمرة القضية، أي على ما تقاضوا به في الصحيفة التي كتبت بين الطرفين، وقيل سميت عمرة القضاء أي لصدور القضاء بين الطرفين، وليس من القضاء ضد الأداء، لأن العمرة التي سبقت وتحللوا منها على الحدود اعتبرت لهم، اعتبرت غزوة واعتبرت عمرة. والعمرة الثانية مستقلة، فبناء على اشتراط الطرفين أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبل، وأن تخلي قريش لهم مكة، دخلوا المسجد الحرام وجلسوا على قينقاع وهو ما يطل على الكعبة من جهة الحجر. فلما قدموا وقبل أن يبدأوا في الطواف جاء الشيطان إليهم وانتهزها فرصة وقال لهم: أين أنتم؟ ها هم المسلمون قد جاءوا، أنهكتهم حمى يثرب وأضناهم طول السفر، لو ملتم عليهم ميلة رجل واحد لقضيتم عليهم. هذا التآمر بين الشيطان وبين أعوانه وأتباعه للقضاء على المسلمين في ذلك الوقت وفي ذاك المكان، ولا يقدر هذا الموقف إلا القادة العسكريون، لأن المسلمين عزل، لأن اشترط عليهم أن لا يأتوا بسلاح إلا سلاح المسافر، السيف في القراب. وهؤلاء لو تسلطوا عليهم بالنبل من فوق الجبال حتى ولو بالحجارة، لأن موقع الكعبة أخفض مكان في مكة وحوله الجبال مرتفع، كما أن موقع المسجد النبوي أخفض مكان في المدينة والسيول تأتيه من كل الجهات. فلو أنهم نفذوا مخططهم لقضوا على المسلمين، وليس هناك موال قريب يمد المسلمين. ومع ذلك فإن الرسول كان قد جاء بالسلاح معه وتركه في العيص وترك حراسا عليه، لكن إذا انقضوا عليهم متى يأتي السلاح؟ لابد أن يكون هناك ضيم على المسلمين. ماذا كان الحل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخبر المسلمين بتآمر المشركين مع الشيطان. وكما ننبه دائما أن الغزو الفكري لا يقاوم بالقوة، ولكن تدفع فكرة بفكرة ضدها، وهنا فكرة المشركين أن المسلمين ضعاف من آثار حمى يثرب، وهذا كان معروف في الجاهلية، حتى لو جاء أحد من خارج المدينة وأراد المدينة وأراد أن يسلم من حماها كان يقول ما يدخلها أحد إلا تصيبه الحمى. وكانوا يعتقدون في الجاهلية أن من أراد أن يدخل المدينة ويسلم من الحمى يقف عند بابها وينهق 3 مرات، فإذا ما نهق 3 مرات في اعتقادهم شردت عنه الحمى، إذا كانت مشهورة. ويقول العلماء المتأخرون هذا أمر طبيعي، لأن المدينة كانت مليئة بالمياه السيوح، كانت عيون تفيض على وجه الأرض، والعيون تترك غدران الماء ومستنقعات الماء، ومستنقعات الماء في العالم إنما هي حواضن للإيش؟ البعوض، والبعوض هو الذي ينقل الإيش؟ الحمى. إذن كانت موطن للحمى طبيعي،
وعن سالف له الزمن. فلما علم جاء جبريل عليه السلام إلى النبي وأخبره إن المشركين تآمروا بكذا، كيف استدرك النبي صلى الله عليه وسلم الموقف؟ يا رب نزل لي جنود، نزل لي ملائكة، وإذا كان حينزل له ملائكة غير ماذا يفعل؟ لكن بالسياسة الحكيمة والفكر الثاقب ونور النبوة قال إن المشركين تآمروا عليكم لكذا وكذا بسبب كذا، فأروهم منكم اليوم قوة، يعني اقلبوا عليهم الظن، كما يقولون اعكسوا عليهم الفكرة، يقولون إنكم ضعاف بسبب الحمى، وإنكم تعبانين منهكين بسبب طول السفر من المدينة إلى مكة، وتبطلوا هذا عليهم بإيش؟ تيجوا تطوفوا مساكين تعبانين حتى يطمعوا فيكم ويحقق فيكم القول، ولا تعكسوا عليهم الفكرة؟ اعكسوا عليهم الفكرة بإيش؟ أروهم منكم اليوم قوة. طيب نصارع في عند البيت؟ لا، نظهر القوة في عنصر العمرة. وأمرهم بالاطباع، وهو جعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن والطرفين على الكتف الأيسر، يعني شمر، وهذه هيئة الإنسان النشيط الذي يريد أن يعمل. وأمرهم بالهرولة، بداية الطواف معروفة أنها من نقطة الحجر الأسود، فيرملون من الحجر ويدورون ويطيفون بالبيت ومن وراء الحجر إلى أن ياتوا إلى الركن اليماني، يعني ثلاثة أضلاع من أضلاع الكعبة يقطعونها هرولة. وإذا وصلوا إلى الركن اليماني ودخلوا في ظل الكعبة سترتهم الكعبة عن أهل مكة الذين هم في المقابل، فيمشون على مهل. لماذا؟ رفقا بهم ليستأنفوا الشوط الثاني في نشاط. لو كان الهرولة في الأشواط الثلاثة يمكن في الآخر يظهر عليهم الإيش؟ الضعف. ولو كانت الهرولة في السبعة الأشواط لكان مشقا عليهم. ولكن حينما تبدأ طائفة بالهرولة ثم تتبعها طائفة أخرى بالهرولة، تكون الطائفة الأولى أنهت الشوط الأول والطائفة الثالثة توها تبدأ، وإذا جاءت الطائفة الرابعة تكون الثانية قد انتهت، وتستمر حركة الهرولة طيلة مدة الطواف، وإن كان الكل لن يهرول السبعة الأشواط. وأمرهم أن يمشوا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود إرفاقا عليهم من أن يواصلوا الشوط كاملا والثاني والثالث فيظهر عليهم الإعياء. إذن أمرهم أن يرملوا، وهذا متى؟ التحقيق أنه كان فيش في عمرة القضية. بقي بعد ذلك الرمل إظهار القوة وإحباط فكرة المشركين. هل السبب استمر ولا زال السبب؟ ها؟ زال السبب. الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة عشر حينما قدم البيت حاجا، أو في سنة ثمان حينما فتح مكة واعتمر من حنين، يعني بعدها بسنة واحدة، حينما طاف في العمرة من حنين عودته من الطائف من ثقيف، رمل مكة فتحت في العام الثامن، وهو اعتمر في العام الثامن بعد فتح مكة، وأصبحت مكة في إمرة رسول الله وله عليها أمير.
رملة. في حجة الوداع سنة 10 من الهجرة حج طاف بالبيت رملة. إذن العلة كانت موجودة في أول رمل، وبعد ذلك انتفت العلة ولم تعد موجودة، فعلى من رمل إذن؟ سأل رجل عمر رضي الله تعالى عنه وقال: يا أمير المؤمنين، في نفس الشيء، على من رمل الآن وقد كنا خائفين؟ يعني أول ما رملنا كنا خائفين، فعلى من رمل الآن؟ هذا في خلافة عمر. قال: يا ابن أخي، رمل رسول الله فرملنا، حج وطاف ورمل، إذن لم تكن العلة موجودة، ما كانش هناك خوف ولا كانت هناك مؤامرة، ولكن أمر شرع استمرت مشروعيته. وعلى هذا يتفقون على أن الرمل في الطواف الأول، أي قاعدة، كل طواف يعقبه سعي ففيه رمل، وكل طواف بدأ به الحاج أو المعتمر فإن فيه رمل. فالذي يأتي مفردا الحج سيطوف، وطوافه طواف القدوم، وله أن يسعى بعده سعي الحج ففيه رمل. والذي يأتي معتمرا فإنه سيأتي ويطوف، وطوافه ركن في العمرة، وبعده سعي ففيه رمل. أما طواف الإفاضة لمن كان قد سعى قبل عرفات فلا سعي عليه، فلا رمل فيه. وأما طواف الوداع فلا سعي بعده، فلا رمل فيه. وهكذا أصبح الرمل مشروعا في أول طواف يطوفه الناسك، حجا كان أو عمرة. وإن كان ذهب سببه وانقطعت علته، إلا أنه أمر شرع وداوم عليه وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انتفاء العلة. وهذا الذي يقوله الأصوليون فيه الاعتراض أو الإيماء بما يسمى بالكسر، وهو بقاء الحكم مع انتفاء العلة. نعم. وهنا أيضا الرمل حركة سريعة وفيها إظهار قوة، فهل كل من طاف يرمل، ولا هذا خاص بالرجال؟ خاص بالرجال، لأن القضية في أساسها كانت لمن؟
للرجال
الذين جاءوا وأرادوا أن يتآمروا عليهم. إذن المرأة لا ترمل، وبالتالي لا تطبع، لأن ليس عندها رداء، لباسها العادي عندها. إذن المرأة لا ترمل، تمشي المشي العادي، ومن كان معهم رأى ويخشى تركها ويضطر أن يسايرها فليمشي بجانبها أو معها في هيئة الرمل، لكن بخطى متقاربة، كما لو كان معك طفل وأردت أن تجريه فهو يجري على أقصى ما يستطيع، وأنت رجولك جنب بعضها كأنك تقول محلك سر. كل هذا في صورة اللي بيجري، لكن فين الجري؟ ما في. حركة الجري إظهار القوة. إذن الرمل سنة في طواف الرجال وليس سنة في طواف الإيش؟ النساء.
وعنه رضي الله عنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم.
استلام الركنين أو استلام البيت، تقدم استلام الحجر وتقبيله والسجود عليه وقضيته وقصته الطويلة، بقية أركان الكعبة. الحجر الأسود في أحد الركنين اليمانيين المجاور لباب الكعبة، بقي ثلاثة أركان، ما حكمها؟ فابن عمر يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. اليمانيين تغليبا، كما تقول القمرين للشمس والقمر، العمرين لأبي بكر وعمر، فهذه من باب الإيش؟ التغليب. وهنا هذا جزء من حديث أن رجلا سأل ابن عمر: أراك تطوف في السبتيتين، نوع من النعال، وأراك لم تستلم من البيت إلا الركنين، أو قال أراك تفعل شيئا لم تكن تفعله من قبل. فقال: أما السبتيتين فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسهما، وأما استلام الركنين فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. والركنان الآخران يسميان الركنان الشاميان، وهما ما يليان أشياء الشمالية، وكما يقولون موقع الكعبة من المدينة الحجر والميزاب، يقولون إن الميزاب فوق الكعبة على خط مستقيم على محراب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالركنان الشاميان اللذان يليان الحجرة، واحد من الفتحة اليمنى واحد من الفتحة اليسرى، يسميان الشاميان، مقابلهما من هناك اليمانيان. وسبب استلام اليمانيين وعدم استلام الشاميين يرجع إلى تاريخ الكعبة، وتاريخ الكعبة في الحق في العهد الأخير قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشرنا سابقا، حينما أرادوا بناء الكعبة وكانت على قواعد إبراهيم، فأرادوا أن يبنوها من جديد حينما تصدعت أو احرقت أو إلى آخره، فقال قائل منهم: لا تدخلوا في بيت الله إلا مالا حلال. أو القصة من أولها، رجل جاء حينما اتفقوا على الهدم، وكانت حية تطلع وتستشرق في الضحى على جدران الكعبة، وكانوا يخافون أن يتقدموا إلى الكعبة، فأرسل الله طائرا وهم يرون، وأخذ بمخالبه الحية وذهب بها، فقالوا: قد أذن الله لكم في الهدم. ثم لم يتجرأ أحد تقديسا للبيت واحتراما له أن يتقدم بمعول ويهدم، فجاء رجل وتجرأ وتقدم فتناول حجر تقول القصة، فانتتر الحجر من يده ورجع إلى مكانه، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بناء البيت مالا محرما، تحروا الحلال، لا تدخلوا فيه مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا مال الربوي. قال: وكيف نصنع وأموالنا كلها مغلطة من هذه الأمور الثلاث؟ قال: انظروا إلى حلي النساء، وهو ما يسمى بالمال الصامت، ليس المتحرك في الأسواق، فجمعوا من حلي النساء ما أمكنهم ونظروا في قيمته، فوجدوه لا يفي بإعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم الأربعة. قالوا: ماذا نصنع؟ قالوا: إذن نختصر من البيت من جهة الشمال، ونحجر على الجزء الذي اختصرناه بحجر يحفظه أن يضيع في المسجد. وفعلوا ذلك. وهنا معاني عظيمة جدا وطويلة. لو تأملنا هذا النظر من المشركين،
يتحنثون ويتأثمون أن يدخلوا في بناء بيت الله مالا حراما، فكيف بالمسلمين؟ فكيف بمن جاءه الشرع الحكيم؟ حلوان الكاهن، مهر البغي، كل ذلك محرم عقلا وشرعا،
والربا.
فأهل الجاهلية كانت تقوم تجاراتهم على أقوى عنصر وهو الربا، فقالوا لا تدخلوا الربا في بناء الكعبة. وأقول والله تعالى أعلم، أراد الله سبحانه أن يقيم من آياته الكبرى عند بيته للعالم كله على مدى الأزمان، شاهدا على تحريم الربا من الجاهلية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لأن كل إنسان سيأتي إلى البيت سينظر إلى هذا الحجر ويتساءل، لماذا احتجروه؟ لماذا لم يضيفوه إلى البيت؟ لماذا اقتطعوه من الكعبة؟ سيكون الجواب: قصرت بهم النفقة ولم يدخلوا فيه الربا. إذن كما سألت عائشة، طلبت من رسول الله أن يدخلها البيت لتصلي فيه كما صلى رسول الله، فأخذ بيدها إلى الحجر وقال: صليها هنا فإنه من البيت. فصلت، ويقولون 6 أذرع من جدار الكعبة إلى جهة الشمال في استدارة الحجر. فقالت: ما بال هذا من البيت ولم يدخل فيها؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة، وذكر لها السبب. فكل إنسان سيأتي وسيرى وسيسأل سؤال عائشة: ما باله لم يدخل؟ وسيتلقى الجواب كما تلقته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أن السبب في ذلك التورع عن إدخال الربا في الكعبة. إذن كل من أتى البيت وطاف ورأى الحجر وتساءل سيلقى الجواب. إذن فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومعه أيضا الحجر دلالة واضحة قائمة شاهدة تنادي على العالم أجمع: الربا محرم. ويكفي هذا تنبيه لهذه الناحية. فأقاموا البناء من جهة الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم سواء، ولما اختصروا البناء من الجهة الشامية رفعوا الركنين على ما وصلت به النفقة ورفعوا البناء، ولما احتجروا من البيت خارجا عنه حجروه بهذا البناء ليبقى. وكذلك ناحية أخرى، كونه النفقة قصرت عليهم واحتجزوا جزءا من البيت حجرا مفتوح الطرفين لتحت الفرصة للمساكين، كل من أراد أن يصلي في البيت لا يجد من يفتح له الكعبة. وكما قال الرسول لعائشة: ما بالهم جعلوا له بابا مرتفعا؟ قال: ليدخلوا من شاء ويمنعوا من لم يشاء. ولكن الآن في الحجر ما في أحد يمنع أحد، مفتوح من هنا وتطلع من هناك، فإبقاء الحجر على هذه الحالة آية. من فيكم يستطيع أن يأتي لبني شيبة ويقول افتحوا للكعبة، أو يأتي لشؤون الحرمين ويقول افتحوا للكعبة؟ ما تفتح إلا للرؤساء والعظماء وإلى آخره، أو في المناسبات المعهودة. لكن جعل الله الحجر رغما عنهم ليكون مرجعا ومأوى وموئلا للضعفاء الذين لا يستطيعون دخول البيت، وأصبح جزءا من البيت مفتوح ليل نهار لا يرد عنه أحد. الذي يهمنا في هذا السياق أن الركنين اللذين يليان الحجرة ليس على قواعد إبراهيم. ولهذا يقولون للركنين اليمانيين خصيصة، منها ما له خصيصتان وله خصيصة واحدة. فالركن اللي فيه الحجر له خصوصيتان، كونه على قواعد إبراهيم وكونه فيه الحجر، ولهذا يقبل ويستلم ويقبل ما وصل إليه. والركن اليماني في خصيصة واحدة، وهي أنه على قواعد إبراهيم فيستلم ولا يقبل. ليس من السنة أن تقبل الركن اليماني، ولكن تستلم بيدك ولا تقبل اليد بعد استلامه. وهكذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وعزى ذلك وأسنده ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض العلماء كان في السابق خلاف موجود عن معاوية رضي الله تعالى عنه، كان يستلم جميع الأركان، وقيل له في ذلك قال ليس من البيت شيء مهجور، ولكن هذا الخلاف كما يقول العلماء قد انقضى وانتهى، ولم يبقى استلام إلا للركنين. وهنا عند الاستلام التحذير من الزحام عليه ومن إيذاء الضعفاء، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لعمر حينما قال يا رسول الله كنت نذرت أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، ثم قال له لا تنسنا من صالح دعائك يا أخي، ثم قال يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحمن على الحجر فتؤذي. ونحن نقول أيضا يا ضعيف عمير لا تزاحمن على الحجر فتؤذى، تعرض نفسك لإيذاء القوي. إذن النهي عن المزاحمة يتوجه للطرف القوي حتى لا يؤذي، والضعيف حتى لا يؤذى. ومن الضعفاء أخواتنا وعماتنا النسوة، لا ينبغي لهن أن يزحمن على الحجر. يذكر بعض العلماء عن ابن عمر أن رجلا يمانيا قال لابن عمر أرأيت لو زحمت على الركن، قال اجعل أرأيت باليمن، ما قبل منه هذا. معروف أن ابن عمر كان عنده شيء من التشدد شوي، وقوله صلى الله عليه وسلم يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحمن، هذا هو الإيش المعمول به عند الجميع، وهذا الذي ينبغي مراعاته، والله تعالى أعلم.
وعن عمر أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
هذه القضية يا إخوان أشرنا إليها بالأمس، وهي أن عمر رضي الله تعالى عن الملهم هو بالأمس يعني سنة 8 توهم حط من الأصنام عن الكعبة، كانت الأصنام مثبتة على جدران الكعبة بالرصاص، ولما دخل صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى الصنم بقضيب في يده، فما أشار لصنم في قفاء إلا انكب على وجهه، ولا أشار إلى صنم في وجهه إلا خر على قفاء، الصوت ما يوصله لكن مجرد إشارة. أظن إشاعة ليزر ما كانت وجدت ولا كانت موجودة. المعجزة القدرة. وأيضا يا إخوان أليس هذا القضيب كان في يده قبل فتح مكة؟ ألم يكن يصلي حول الكعبة وظل الصنم عليه؟ لماذا لم يسلط عليه هذا الصوت؟ لم يأتي أوانه. ولهذا من الحكمة للداعي أن ينظر عواقب الأمور وألا يتعجل الأمور قبل أوانها. والحكمة كما يقال وضع الشيء في موضعه. إذن عمر رأى أنهم قبل سنتين كانوا الأصنام معلقة، خاف على العامة أو الدهماء أو الذين لم يدركوا ذلك أن يقع في أذهانهم أن تقبيل الحجر تكريما للحجر في ذاته، فقالهم لا، الحجر لذاته لا ضر ولا نفع فيه، كتلة جماد صخر، لكن لعرض آخر. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن عمر قبل الحجر لأي شيء؟ امتثالا واقتداء برسول الله. علم الحكمة أو لم يعلم، وهذا الواجب على كل مسلم، فيما لم تنكشف له الحكمة، حتى ولو انكشفت قد تنكشف له بعض الجوانب ويخفى عليه الكثير منها. إذا جاء الشرع ثابتا واضح الدلالة، لا قول للعقل في قبول التشريع، لا نعرض الشرع على عقولنا، بل نعرض عقولنا على الشرع. فإذا ما ثبت التشريع بطريق سليم صحيح ومعنى واضح نص صريح، فلا مكان لرأي ولا محل لاجتهاد. كما يقول العسكريون، إذا تلقى الأمر نفذ ثم اسأل، أول نفذ ما أمرت به، قد يكون على غير عقلك، ما تدري لماذا أمرك القائد بهذا، لا تقول ليش، تكون فوتت الوقت وضاعت الفرصة، لا، نفذ ما أمرت به بعدين روح تساءل شوف إيش اللي لك. وهكذا الشرع، إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا هذا محل التشريع أني رأيته. يا نعم ما رأى أن يتلقوا عن رسول الله مشافهة ويتلقون عنه مباشرة، لا بنقل ينقل ولا برواية تروى، رأوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم وامتثلوا طواعية. لولا أني رأيته قبلك ما قبلتك. في هذا الموطن يذكر العلماء حتى شارح هذا الكتاب الصنعاني بأن هناك رواية بأن عليا سمع ذلك من عمر فقال لا يا أمير المؤمنين إنه ينفع. قال وكيف ذلك؟ قال لأنه يأتي يوم القيامة له عينان ولسان يشهد لكل من استلمه بحق، ويقولون إن موجب استلامه، وجاءت أحاديث هو يمين الله في أرضه إلى أشياء أخرى. قالوا إن حتى عمر سأله قال من أين يا علي؟ قال من كتاب الله. قال وأين في كتاب الله؟ قال قوله سبحانه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بالحق؟ قالوا بلى. قال شهدنا. فكتب ذلك في رق، وأودع هذا الرق الحجر وكان له فم ولسان وعينين. نحن كما قلنا نقول إن هذه الأشياء يتوقف على سماعها وعلى صحة إسنادها وصراحة مدلولها، كما لا نستبعد كيف أخذ الله الذرية بعضها من بعض إلى آخر واحد من آدم، واجتمع العالم كله في عالم الذر بعرفات. أنا وأنت ومن سيأتي بعدنا أرواحنا في عالم الذر اجتمعت، أنت تحس بهذا؟ تدرك هذا؟ ما أدركنا، لكنه عالم آخر يعلمه الله سبحانه وتعالى. إذا جاءت القضايا إلى القدرة الإلهية فاسترح، لأنه لا يستعصي على القدرة الإلهية كبير ولا شيء. إذن عمر ينبه بهذا المعنى على أن المسلمين إنما يقبلون الحجر لا لذات الحجر ولا لمعنى فيه بذاته، ولكن امتثالا وطاعة واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشرنا أيضا بأن عين الطواف حول الكعبة ما هي؟ زمردة ولا ياقوتة؟ ولو كان زمردة ولا ياقوت ولا أغلى جوهر في العالم مهما كان جمال، بنية من حجارة من حجر الكعبة موجود في مكة، ولكن له القداسة، لكن جاء تعظيمه، لكن عني به المولى سبحانه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت، جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. إذن تاريخه الإلهي معروف، ونحن نطوف امتثالا لأمر الله، وليطوفوا بالبيت العتيق.
وعن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم.
هذا تتمة لاستلام الحجر. إن استطعت أن تأتي إلى الحجر وتضع كفيك على جانبيه وتضع شفتيك عليه وتقبل، بل وتضع جبهتك عليه وتسجد، هذه أكمل الصور، فالحمد لله. إذا لم يمكنك ومن بعيد بيدك بأنامل أصابعك قبلت أناملك ومضيت، لم تستطع بمحجن يعني عصايا بعقفة مددتها ولمست الحجر، بس حافظ ألا تؤذي أحد بها، قبلت طرف المحجن. وقلنا لو أنك مددت إزارك أرداءك لإنسان عند الحجر وقلت المثل هو، فمسحه في الحجر ورده إليك قبلته. وهكذا يقبل الحجر بذاته أو ما لامس الحجر. أما إذا لم يحصل هذا ولا ذاك وأشرت من بعيد، ترفع يدك بسم الله الله أكبر ولا تقبل يدك لأنها في الهواء لم تلمس الحجر فلا تقبل. وهكذا قبله صلى الله عليه وسلم، استلمه بمحجن وقبل طرف المحجن.
وعن يعلى بن أمية قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
يبين لنا في كيفية الرمل المتقدم، طاف مطبعا أي واضعا رداءه وسط الرداء تحت ضبعه أي تحت إبطه الأيمن في برد أخضر. إذن ليس هناك في الألوان محظور في الإحرام إلا ما جاء عن المعصفر والمزعفر، لأن فيه رائحة أو فيه الطيب أو أنه يطبع على الجلد إذا عرق. أما البرد الأخضر والبرد الأحمر والصناعات الثابتة الذي صبغها لا يبهت كما يقولون فلا مانع في ذلك ولا محظور في اللون في الإحرام، ولكن كما قال عمر أحسن الثياب ليش البيض. وهنا كان بعض الإخوة سأل بالأمس عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل نزل وطاف طواف الإفاضة بلباس الإحرام أم بلباسه، واليوم أقف على كلام لابن كثير فصل أنه صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من منى من رمي الجمرة ومن النحر ومن الحلق قال: ثم لبس ثيابه ونزل إلى مكة فطاف. يبقى تأكيد عندنا بأن الرسول إيش طاف بإيش؟ بثيابه، والله تعالى أعلم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه.
ساق المؤلف رحمه الله تعالى من صفة الحج ودخول مكة إلى أن أنهى الحديث عن الوقوف بعرفات وما كان منه صلى الله عليه وسلم في موقفه، ثم أخذ يسوق لنا ما بين عرفات إلى منى، فبدأ بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أنهم حينما أفاضوا من عرفات وذلك ليلة العيد يقول: كنا أي معشر الحجيج مع النبي صلى الله عليه وسلم، منا من يكبر لأن دخلنا ليلة العيد، ومنا من يهل أي يلبي أو يهلل لا إله إلا الله، فلا ينكر بعضنا على بعض. وهذا بيان من أنس رضي الله تعالى عنه لما يفعله الحاج في تلك الليلة في نزوله من عرفات إلى المزدلفة. ونجد في هذا ترك المجال لمن يختار من المشروعين المتساويين، كما في خصال الكفارة: إطعام، صيام، نحر. فيختار إذا كان الأمر فيه على الاختيار. وكذلك هنا أباح الرسول صلى الله عليه وسلم للموجودين وهو يسمع: من كبر فلا ينكر عليه، ومن هلل فلا ينكر عليه، ومن لبى فلا ينكر عليه. إذن لا يجوز لأحد أن ينكر على أحد إذا كان كلا الفعلين جائز. وكما قدمنا ابن القيم رحمه الله أن هناك أمور اختلفت النصوص فيها ولا ينبغي أن ينكر على أحد أخذ بأي جانبين، كألفاظ الأذان وعدد ضربات التيمم وأنواع الأنساك. أنواع الأنساك ثلاثة كما تقدم: إفراد وقران وتمتع. وكما جاء في حديث عائشة: فمن المهل بحج، ومن المهل بعمرة، ومن المهل بهما معا. وهكذا التيمم ضربتان أو التيمم ضربة واحدة، كل ذلك مما هو جائز، فلا ينكر على أحد بما يراه من أحد الأمرين الجائزين. إذن ذكر الحاج ليلة العيد ما بين عرفات إلى المزدلفة، إن شاء كبر وإن شاء هلل. ويتفقون بأن الملبي يقطع التلبية إذا وصل إلى منى وشرع في رمي جمرة العقبة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع بليل. متفق عليه.
يبين المؤلف رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لبعض الضعفاء. الثقل هو النسوة مع الأطفال، لأنهم في الواقع ثقيل الحركة. إذا كان الإنسان وحده فهو خفيف نشيط، أو كانوا جماعة من الرجال فهم إيش؟ نشطاء. لكن إذا كان معهم حريم فالحركة ثقيلة لثقل المرأة في حركتها، وإذا كان معه أطفال فكذلك يعيقونه من الخفة في الحركة. فيطلق الثقل على التبع الذي يعيق الإنسان، ويشمل ذلك النساء والأطفال والأمتعة أيضا. فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مبينا أن الرسول بعثه، يعني أرسله وكان غلام، في الضعفة أو في الثقل. وبين الثقل أنه مرادا به الضعفة، فالضعفاء يرخص لهم في النزول من جمع يعني المزدلفة. متى يرخص لهم؟ هناك من يقول يرخص لهم في ثلث الليل الأخير، وهناك من يقول رخص لهم إذا نزلوا في مزدلفة القدر المجزئ أو أقل ما يجزئ لذوي الأعذار. وما هو أقل ما يجزئ؟ يختلفون في ذلك على ما سيأتي إن شاء الله. والتحديد في هذا فيه صعوبة، وكانت أسماء رضي الله تعالى عنها تنتظر في ليلة المزدلفة حتى إذا غاب القمر، وكان قد كف بصرها، فتسأل هل غاب القمر؟ يقولون لا. فإذا سألت وقالوا نعم غاب القمر، تقول انزلوا إذن. وكانت ترى أن الرخصة للثقل من بعد مغيب القمر في ليلة العيد. ونعرف بأن ليلة العيد ليلة كم؟ ليلة كم يا جماعة؟ ليلة عشرة. وليلة عشرة القمر يغيب قبل غيابه في 14 أو إلى آخر. وكما يقولون بأن القمر كل ليلة يتأخر في إهلاله 5 أسباع الساعة، فأول ليلة يظهر، ثم الليلة التي بعدها يظهر بعد الليلة التي قبلها 5 أسباع الساعة، وهكذا. فإذا تأخر الإنسان في المزدلفة إلى مغيب القمر فله أن ينزل. وهناك من يقول العذر أو الرخصة لذوي الأعذار، وغير ذوي الأعذار لا رخصة لهم، ويستدلون بحديث عروة بن المضرس الذي سيسوقه المؤلف بعد ذلك. وعلى كل، للرجل ولي الأمر إذا كان معه ضعاف، ما حد الضعف؟ البعض يقول جمع نسوة مطلق النسوة ضعاف، لأن المرأة لا تستطيع أن تزاحم عند رمي جمرة العقل، وجميع الحجاج الموجودون في عرفات لا بد أن يمروا بجمرة العقبة. فإذا كان الآن مثل هذه الأيام ويجتمع من الحجيج 2 مليون شخص، سواء كان من الداخل أو من الخارج، 2 مليون يبغى يرموا جمرة العقبة، متى يرموها وكيف يجتمعون عليها؟ فقالوا إن النسوة من الضعفة، وهذا قد يكون بدون مراعاة لشابة أو لعجوز. ومنهم من يقول لا، الضعيف فعلا المتقدم في السن الذي لا يستطيع في الحالات العادية أن يزاحم، ولكن يقال المرأة من حيث هي مهما بلغت في سنها صغرا أو كبرا فهي من العجزة، ويلحق بذلك كبار السن أو المريض ولو كان شابا. ومن هنا ابن عباس يؤكد ويقول أرسلني، يعني يحكي عن عمل مباشر وأنه كان معهم. ابن عباس كان في غزوة أحد عمره 14 سنة، ورده رسول الله من أن يجيزه مع المقاتلة. وغزوة أحد كان سنة 3 من الهجرة، والحج سنة 10، يعني بعد 7 سنوات من 14 بعمر 21 سنة. أرسله مع الضعف، هل اعتبره ضعيف ولا من أجل أن يخدمهم وأن يكون معهم؟ كل هذا محتمل. إذن هناك الرخصة للنزول والإفاضة من مزدلفة لمن كان ضعيفا لا يستطيع أن يزاحم على جمرة العقبة. هذا النقطة الأولى في هذا الحديث. نعم.
قال
وهناك ناحية أيضا يا إخوان، يقولون ممرض المريض مريض، يعني يسري عليه حكم المريض. فإذا كان إنسان منوم في المستشفى وشخص مصاحبه ومرافقه لاحتياجه إليه، المريض تسقط عنه صلاة الجمعة، هذا السليم الصحيح الملازم للمريض له حكم المريض، يعني تسقط عنه صلاة الجمعة تبعا للمريض الذي هو يمرضه. وهكذا الطبيب المناوب في يوم الجمعة تسقط عنه الجمعة ما لم يكن عن هناك نائب. فكذلك هؤلاء الضعفة إذا أرخص لجماعة من النسوة لضعفهن، ما يمكن نتركهم كده يروحوا لحالهم، لابد من شخص قوي صحيح يصحبهم. هذا الذي يحتاجون إليه في صحبته له حكم الضعاف، ويترخص معهم ويسري عليه حكم هؤلاء الضعاف، لأنه كما يقال مضعف الضعاف ضعيف، أو مصاحب الضعاف ضعيف.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت سبطة تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه.
عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر حديث سودة بأنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول حج بزوجاته الموجودات في ذلك الوقت جميعهن، لكن متميزات، وكل واحدة البعض منهن قد صارت لها حادثة أو حالة أو صورة جاء ذكرها بذاتها، كصفية في حالة الحيض، وكسودة في حالة الاستئذان، وكميمونة في حالة سوق اللبن هل هو صائم أم لا، وعائشة في حيضتها إلى آخره. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها استأذنت سودة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة، وتقدم هناك ليلة جمع، إذن جمع هي المزدلفة والمزدلفة هي جمع، فأذن لها. وجاء في روايتها أنها أتت إلى منى قبل الفجر، وقيل منتصف الليل، فرمت ثم أفاضت إلى مكة فطافت ورجعت إلى منى قبل الفجر. عائشة تذكر ذلك تقول يا ليتني كنت استأذنت معها، تتمنى أنها لو كانت استأذنت رسول الله، لأن في هذا إرفاق عليها، لكنها لم تستأذن وكانت شابة، فكانت مع العامة ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تبين لنا الرخصة. ومن مدى هذه الرخصة بينت في بعض الروايات الأخرى أنها استأذنت مبكرا من الليل، فالبعض يقول بعد ما انتصف الليل، لأن المتعين من المبيت في مزدلفة أن يكون من بعد منتصف الليل الثاني، أي جزء من منتصف الليل الثاني، لأن نصف الليل الأول قد يذهب في زحمة النزول من عرفات إلى مزدلفة، وهذا لا يتحكم أو لا يتمكن فيه الإنسان، فإذا أدرك جزءا من النصف الثاني من الليل يقولون أدرك الجمعة أو أدرك المزدلفة. ثم هناك كما يسوق المؤلف وغيره الأقوال عن حكم المبيت بمزدلفة، هناك من نجعله ركن، بل هناك من الطوائف من تعتبر الوقوف بالمزدلفة مثل الوقوف بعرفات سواء، وأن من فاته الوقوف بعرفات وأدرك المبيت بمزدلفة تم حجه، وهذا مخالف لجماعة أهل السنة جميعا. وهناك من يقول من أدرك في المزدلفة من ليلة العيد بقدر حط الرحل وصلاة المغرب والعشاء وتناول طعام العشاء يجزئه ويمضي، وهناك من يحدد ربع الليل، وهناك من يقول ولو ساعة من منتصف الليل الثاني، فهناك التقديرات والخلاف، وأجمعوا على أن من فاته الوقوف بمزدلفة بعد أن وقف بعرفات، شغل بعرفات، تعطلت سيارته، حصل أي شيء، ولم يصل إلى المزدلفة إلا بعد الفجر، فاته المبيت، أن حجه صحيح. وهل يلزمه دم أم لا؟ الجمهور يقولون الوقوف بمزدلفة أو المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، ومن فاته واجب، الواجب يجبر بدم. إذن ما بين إفراط في اعتباره ركنا كعرفات، وهذا لم يقله أحد من أهل السنة والجماعة، إنما قالته طوائف أخرى، وبين يجزئه حط الرحل كما يعبرون في كتبهم، يجزئه مقدار حط الرحل. وهناك من يقول لا بد أن ندرك شيئا من منتصف الليل الثاني، هناك من يقول لا بد أن يدرك صلاة الصبح، أي صبح يوم العيد بالمزدلفة، وكل ذلك اختلاف في تقدير الوقت المجزئ فيما يجب على الحاج أن يدركه بمزدلفة. يهمنا في هذا الحديث حديث سودة أنها استأذنت مبكر ونزلت إلى منى ورمت قبل الفجر قطعا. فهناك من يقول هذا سيتعارض مع الحديث الذي سيأتي عن ابن عباس: أغيلمة بني هاشم لا ترموا حتى تطلع الشمس. طب لا ترموا حتى تطلع الشمس، وهذه سودة ترخصت وذهبت وصلت الفجر في مكة ثم رجعت أو طافت ورجعت قبل الفجر إلى منى، يبرمت متى؟ قبل الفجر قطعا. وسيأتي الجمع بين هذين الحديثين فيما رآه العلماء ويأتي في محله إن شاء الله. نحتفظ نحن بس في حديث سودة أنها ترخصت، وأن الوقت الذي ترخصت فيه في ليلة العيد يسعها أن تنزل إلى منى وترمي ثم تنزل إلى مكة وتطوف وترجع إلى منى قبل الفجر.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع.
هذا الحديث على انقطاعه، لأنهم يقولون التابع الذي روى عن ابن عباس لم يدركه فلان الجعفي. يهمنا في هذا الحديث كدليل على أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أرسله صلى الله عليه وسلم في الثقل الحديث المتقدم قبل حديث سودة قال لهم، وفي رواية ابن عباس ضرب على فخذي وقال: أغيلمة بني هاشم لا ترموا حتى تطلع الشمس. وهنا سودة استأذنت ونزلت منى ورمت ونزلت مكة وصافت ورجعت قبل الفجر. يبقى سودة رمت متى؟ رمت بليل. ومن هنا قال الشافعي وأحمد: يجوز لأصحاب الأعذار أن يرموا الجمرة بعد منتصف الليل، إذا انتصف ليلة العيد أو يدخل رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة العيد لأهل الأعذار. ومن هنا جمعوا بين حديث سودة وحديث ابن عباس. سودة ترمي بعد منتصف الليل، وابن عباس يقول لا ترموا إلا بعد ما تطلع الشمس. كيف يصير هذا؟ قالوا الذين رخص لهم من أجل تجنب الزحام، وتجنب الزحام إما أن يكون للضعفة بالفعل، وإما أن يكون لمن هو تابع لهم ويستطيع أن يرمي مع الأصحاء، فيكون الرخصة بالرمي قبل طلوع الشمس قبل الفجر لأهل الأعذار الحقيقيين، فلهم أن يرموا قبل الفجر. وأما أهل الأعذار التبعيين فإنهم يصحبون أهل الأعذار إلى منى، ولكن لا يرمون عن أنفسهم لصحتهم إلا بعد طلوع الشمس. وقال الآخرون: طيب ماذا يفعلون معهم؟ هم يصحبونهم ويصحبونهم إلى رمي الجمرات فيذهبون معهم، وهؤلاء الضعفاء يرمون وهؤلاء يكفوا أيديهم ولا يرمون. طيب أيضا إذا كان من أجل الضعف حقيقة أو معهم، هم تجنبوا الزحام عند رمي الجمرة وأيضا تجنبوا الزحام عند طواف الإفاضة، لأنهم إذا انتظروا حتى تطلع الشمس ونزلوا إلى مكة لطواف الإفاضة حيكون المطاف امتلأ بالناس وشد الزحام. إذا الجمهور يقدمون حديث سودة على أن أهل الأعذار يجوز لهم لعذرهم أن ينزلوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، وأن يرموا الجمرة حينما يصلوا إلى منى، وأن يفيضوا إلى مكة حينما ينتهوا من جمرة العقبة. هذا الذي عليه الجمهور، وهو الذي يتأتى مع مراعاة الضعف والعذر. إذا لم يستفيدوا من الرخصة إيش الفائدة؟ لو وصلوا إلى منى قبل الفجر وانتظروا وامتنعوا من الرمي حتى تطلع الشمس، بغيهم كان لحقهم وأدركوا الزحمة التي كانوا يفرون منها، إذا ما استفادوا من الرخصة بشيء. وكذلك صفية لما سأل عنها رسول الله قالوا إنها حائض، قال عقر حلق أحب، قالوا لا إنها كانت قد أفاضت، يعني أفاضت قبل الضحى، معناها نزلت أيضا مبكرة. وعلى هذا النزول من مزدلفة إما صحيح أو مريض ضعيف، فالضعيف له أن يستأذن، وبداية الاستئذان من بعد منتصف الليل، وله أن يستفيد من هذه الرخصة في تجنب الزحام عند رمي العقبة وعند طواف الإفاضة. وما عدا هؤلاء سيأتي حديث عروة بن مضرس.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم.
تأتي عائشة بحديث صريح، أرسل صلى الله عليه وسلم أم سلمة متى؟
ليلة النحر.
ليلة النحر أرسلها متى؟
فرمت الجمرة قبل الفجر،
يعني معناها أرسلها قبل الفجر، أرسلها بعد منتصف الليل، رمت قبل الفجر. هذا رمت قبل الفجر، وهذا ابن عباس يقول لا ترموا حتى تطلع الشمس. فهنا اختلف وتعارض الحديث في الزمن، قبل الفجر مغاير لبعد تطلوع الشمس، وكما يقولون تعارض الحديث لا يكون إلا إذا اتفق الزمان والمكان، وهنا اتفق المكان واختلف الزمان، إذن اختلف الحديث في زمن الرمي، والرمي مكانه واحد، فعلى هذا يكون المتمشي مع الاستفادة بالرخصة هو أن ترمي قبل الفجر، وهذا نص صريح من عائشة رضي الله تعالى عنها.
وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
حديث عروة بن مضرس جاء من نجد وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الصبح، وبعد الصلاة سأل رسول الله يا رسول الله جئت من نجد فما تركت حبلا إلا قطعته ولا واديا إلا مشيته أو حبلا إلا علوته ولا واديا إلا قطعته، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم من؟ بين له من الذي تم حجه، من صلى صلاتنا هذه يعني صلاة الصبح في المزدلفة، فجر العيد في المزدلفة. وإيش؟
وقد وقف بعرفة قبل،
لا قبلها،
من شهد صلاتنا هذه،
من شهد صلاتنا هذه يعني حضرها، نعم،
فوقف معنا حتى ندفع،
ووقف معنا في المزدلفة حتى
ندفع،
حتى إيش؟
ندفع،
ندفع يعني قبل طلوع الشمس، يعني ووقف معنا في المشعر الحرام أو وقف في مكانه بالمزدلفة حتى ندفع من مزدلفة إلى منى، يعني صلى وانتظر. هذه اثنين، صلى شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان
وقد وقف بعرفة قبل
قد
ذلك.
وقف بعرفة قبل ذلك، في بعض الرواية ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. وهنا يقولون الوقوف بعرفة يجزئ منه ساعة من ليل أو نهار، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في معرض بيان الإجزاء وكان قد وقف بعرفة ما يقلش طيلة اليوم أو من بعد الزوال إلى غروب الشمس، لا، لأن هذا قد يفوت بعض الناس بعضا منه، ولا فبين أقل ما يجزئ الحاج في عرفات وهو ساعة من ليل أو نهار، هذا أقل المجزئ. وهنا اختلفوا في بداية الموقف بعرفات ما هو، فحديث عروة من ليل، والليل يبدأ بطلوع بغروب الشمس إلى طلوع الفجر، أو نهار، والنهار يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهنا أخذ أحمد رحمه الله أن بداية الوقوف بعرفات إنما يبدأ بطلوع فجر يوم عرفة، والجمهور يقولون لا، بداية الوقوف بعرفات من بعد زوال الشمس يوم عرفة. ليش؟ أحمد قال من ليل أو نهار، والنهار يبدأ بطلوع الفجر لا بطلوع الشمس، كما هو الحال في الصيام، بداية نهار الصائم إيش؟ طلوع الفجر. وكلوا واشربوا حتى إيش؟
يتبين
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فطلوع النهار أو أول النهار طلوع الفجر، إذا من ليل أو نهار. فأحمد رحمه الله قال يبدأ الوقوف بعرفات يوم عرفة من طلوع الفجر، فلو أدرك ساعة من بعد طلوع الفجر ونزل قبل الزوال لعذر ما، يقول أحمد أدرك الوقوف. الجمهور يقولون لا، ما قبل الزوال لا يحتسب للإنسان، لأن بداية الوقوف من بعد الزوال. ليش؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع من منى يوم عرفة بعد أن طلعت الشمس قليلا، ووصل إلى أرض عرفات قبل الزوال ولم يأتي إلى الموقف، هناك ضربت له خيمة في الأراك، يعني في الوادي، وادي عرنة، ولما زالت الشمس رحلت له ناقته ومشى إلى الموقف، وهناك صلى الظهر والعصر في أرض عرفات. فقال الجمهور، قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ولم يأتي إلى أرض الموقف إلا بعد الزوال وهو بجنبها، إذن قبل الزوال ليس موضع موقف، لأن الرسول لم يقف وكان متيسرا له. وأحمد يقول أول الوقوف طلوع الفجر لأنه من النهار، والرسول يقول لعروة وأدرك ساعة من ليل أو نهار. وعلى هذا يكون الخلاف في تحديد أول وقت الوقوف المجزئ من عرفات. نعم، هنا عاد إيش؟ من يقول من غير الأئمة الأربعة الثوري ومن وافقه يجب الوقوف المبيت بالمزدلفة حتى يشهد الصلاة، أي صلاة الصبح، وينتظر حتى يدفع الإمام. من نزل قبل ذلك نقص مبيته فعليه دم لأنه نقص الواجب. وبالإجماع ما عدت تلك الطائفة أن بقدر ما أدرك من مزدلفة أدرك الواجب، ويكون الفرق في من بات أو حط الرحال أو نصف الليل أو ربع الليل تفاوت في إدراك ما هو الأفضل. وإذا كان الإنسان في سعة واستطاعة وليست عليه مضرة وتمكن من المبيت إلى أن يصلي الصبح هناك وأن يسأل الله عند المشعر الحرام أو في مكان نزوله ثم يفيض مع الناس قبل أن تطلع الشمس، فهذا أفضل، كما فعل صلى الله عليه وسلم، ويكون تأسيا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، خذوا عني مناسككم. ولكن الفقهاء جزاهم الله خيرا إنما يبحثون المسائل كما يقال وضع النقط على الحروف. من لم يتمكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كاملا وحصل عليه نقص في ذلك ماذا يفعل؟ ماذا يكون حكمه؟ فهم يبينون للناس الفقه في المسائل وفي أفعاله صلى الله عليه وسلم، مع إجماع المسلمين جميعا أن أكمل الصور هي صورة فعله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ليس كل الناس يتمكنون من تطبيق صورة فعله سواء بسواء، فإذا وقع خلل في التطبيق ماذا يكون الحال؟ فهنا بات بمزدلفة، أصلى المغرب والعشاء ونام، فقام وصلى الفجر في أول وقتها أو كما يقولون قبل وقتها، يعني قبل الوقت المعتاد في الأيام العادية، في أول ما وجب الفجر صلى، ثم ذهب وقف إلى المشعر الحرام إلى آخره. فإذا تم ذلك فبها ونعمة والحمد لله. إذا لم يتم لظرف قاهر، إنسان تأخر في عرفة، تعطل السيارة، امرأة نفست وبقي عندها أهلها حتى النهار، ماذا يفعلون؟ فهذا موقف الفقهاء رحمهم الله في بيان جبران ما نقص من التطبيق الفعلي من فعله صلى الله عليه وسلم.
وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري.
يقول ويبين مغايرة أو وجوب مغايرة أفعال المشركين. كان المشركون على قسمين، قسم من أهل البيت أو أهل مكة جوار الكعبة، إذا جاءوا إلى الحج وقفوا يوم عرفة بالمزدلفة، وعامة العرب من عموم القبائل إذا جاءوا يقفون بأرض عرفات، وكان يقال لهؤلاء الحمص ويقولون نحن جوار البيت لا نخرج من حدود الحرم، وحج النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فاجتاز المزدلفة وذهب مع عامة الناس بأرض عرفات، حتى قيل هذا الرجل من الحمص ما باله ترك موقف قومه. ثم جاء الإسلام وأقر الوقوف بعرفات في قوله سبحانه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لا من حيث أفاضت قريش. فكان الجميع ليلة العيد يجتمعون في مزدلفة، من كان بعرفات نزل إلى المزدلفة، ومن كان بالمزدلفة من أول بات بالمزدلفة، والكل يفيض من المزدلفة صبيحة يوم العيد. وكانوا من عادتهم في منى ينفرون من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس، فخالفهم صلى الله عليه وسلم وخرج من منى يوم عرفات بعد أن تطلع الشمس، كما يقال تكون على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال. وكانوا في المزدلفة لا ينفرون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، منى قبل طلوعها ومزدلفة بعد طلوعها، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. ثبير هو الجبل المطل على المزدلفة من جهة الشرق، فيقولون أشرق يعني تشرق الشمس علي، فينتظرون شروق الشمس على ثبير فيغيرون إلى منى، أي ينفرون إلى منى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم في منى بأنه لم يخرج منها إلا بعد طلوع الشمس، مغايرا لهم أنهم يطلعون قبل طلوعها، ومخالفا لهم في المزدلفة أن ينفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس، مغايرا لهم كانوا ينتظرون إشراق ثبير. وهكذا كان السنة أن الإنسان إذا صلى الصبح بالمزدلفة ومكث بعد صلاة الصبح يذكر الله ما تيسر له، فإنه يخرج من المزدلفة إلى منى ما بين الصلاة وطلوع الشمس بغلس، يعني بقي بعض بقايا الليل وجاءت بعض أوائل وتباشير النهار، والشمس لم يأت احمرارها الذي يسبق ظهور القرص. هذا هو محل الخروج من المزدلفة على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنزول قبل ذلك تقدمت الرخص فيه، فإذا تأخر بعد أن طلعت الشمس، إذا كان هناك سرى، إذا كان هناك زحام، إذا كانت هناك ظروف ما وتأخر، هذا أمر ليس باليد. والناس في ذاك الوقت ما يبغوا يتأخروا، يبغوا يبادروا عشان يحصلوا إيش منها قبل الزحام. إذن زمن النفرة من المزدلفة على فعله صلى الله عليه وسلم إنما هو بعد صلاة الصبح بمدة يطيل الوقوف هناك وذكر الله، وقبل أن تظهر أشعة الشمس أو توابعها أو سوابقها الإحمرار في الأفق، والله تعالى أعلم.
وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري.
في نزوله صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى منى يذكر علماء الحديث حادثة يمكن أن يقال إنها شخصية أو فردية، وهو أنه صلى الله عليه وسلم في نزوله من عرفات إلى المزدلفة أردف أسامة بن زيد، ومن نزوله من المزدلفة إلى منى أردف الفضل بن العباس. ويقولون إن الفضل رضي الله تعالى عنه كان من بني هاشم، وهم في طبيعة خلقتهم يتصفون بجمال الخلقة، فجاءت امرأة أو شابة من خثعم وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركته فريضة الحج كبيرا ولا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: بلى، حج عن أبيك. ووجد الفضل ينظر إلى تلك الفتاة فأدار وجهه إلى الجهة الأخرى، يقولون بأنها استدارت من الجهة الأخرى وتعيد السؤال فأدار وجهه إلى الجهة الأخرى. فقال العباس: لقد أتعبت أو أجهدت ولد عمك أو ولد أخيك في إلواء عنقه، دويت عنقه وأتعبته، ليش فعلت هذا؟ قال: وجدت شابا وشابة خشيت عليهما الفتنة. هنا يبحث العلماء في هذه النقطة موضوع الحجاب وموضوع النظر إلى الأجنبية والأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر باليد. وهنا يقولون بأن الشابة أو المرأة كانت سافرة الوجه، ويستدلون على ذلك بأن الوجه ليس بعورة، والجمهور يجيبون بأن ذلك ليس ظاهرا في الحديث، لأن خشية الفتنة من الطرفين، خشية الفتنة على الفتاة من الفضل لجماله وفتوته ووضاءة وجهه فصرف وجهه عنها، وهي وإن كانت سادلة الغطاء فإنها ترى من وراء هذا الحجاب الملاصق للعين كما ترى بدون وجوده وإن كان على الأقل، لأنها بدأ تمشي في وسط الناس وتتجنب ليش ما لا يصلح لها، تستطيع أن ترى الطريق وترى الرجال وترى السيارة وترى كل شيء وهي مغطية وجهها، إذن هي متمكنة من رؤية الفضل، فكان لوي عنق الفضل مخافة عليها، وكذلك هو كشاب. قال: ومن أين تأتيه الفتنة وهي مغطية وجهها؟ قالوا: إن شباب الفتاة وإن رواء حيويتها لا يخفيه هذا الخمار على الوجه، فإنها قد تظهر في قوامها قد تظهر في كلامها، قد تظهر في حركاتها، وكل ذلك يؤدي إلى فتنة الشباب عن طريق الفتيات. إذن لو يعنق الفضل عن تلك الفتاة لا دليل فيه عند من يقول إن الوجه ليس بعورة. وهذه فائدة دراسة الحديث، حيث تأتي بعض المواقف أو بعض النقاط يستدل بها على بعض القضايا العامة. إذن بعد هذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة قبل أن تشرق الشمس، وأخذ إيش؟ ظل.
ولم يزل النبي يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
ولم يزل يلبي. هناك منا ليش المهل ومنا المكبر، لا ينكر أحد على أحد. وش كان فعل الرسول؟ كان يلبي. إذن من لبى في طريقه من المزدلفة إلى منى فلا بأس، ومن كبر فلا بأس، ومن هلل فلا بأس، ولكن نهاية التلبية كما فعل صلى الله عليه وسلم حتى رمى الجمر، يعني حتى شرع في رميها، لأن بداية الرمي ذكر الرمي بسم الله الله أكبر، رجما إرغاما للشيطان وإرضاء للرحمن. إذن الرمي ليس فيه تلبية، ولكن التلبية من قبل حتى يصل الجمر ويشرع في الرمي يقطع التلبية، ويأتي بالذكر الوارد في الرمي مع كل حصى، كما جاء بعض الحديث يكبر مع كل حصى بسم الله الله أكبر إرغاما للشيطان وإرضاء للرحمة. إذن منا من يهل، منا من يكبر، منا من يلبي، منا بكيفكم، الكل جائز ولا ينبغي أن ينكر أحد على أحد. لكن إذا جئنا إلى الجمرة انقطع عهد التلبية.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه.
يبين لنا ابن مسعود الموقف الذي رمى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة. الجمرتان الأولى والوسطى من أصل شأنهما فراغ حولها من الجهات الأربع، فالجمرة الأولى حولها فراغ من الجهات الأربع، والجمرة الثانية حولها فراغ من الجهات الأربع. ولكن جمرة العقبة ليس لها جهة ترمى منها إلا بطن الوادي، إلا من تسلق العقبة ورماها من أعلى. وقد روي مثل ذلك عن عمر عند شدة الزحام، ولكن لم يتابعه أحد على ذلك. فجاء ابن مسعود وجعل مكة عن شماله ومنا عن يمينه ورمى العقبة، يبقى العقبة أمامه، مكة على اليسار ومنى على اليمين، تصبح الجمرة أمامه، وفي بعض الروايات من بطن الوادي، وكان هناك وادي وعند المسيل يجري الماء أمام العقبة ويمتد وينزل على طريق منى. الآن ما في هناك الوادي ولا هناك الجمرة، الجمرة أزيلت والمحل رصف كما تشاهدون الآن، ولكن وأصبح حول الجمرة العقبة الفراغ من الأربع جهات. الجدار البسيط اللي كان هناك ما كان شيء يعني حاجز كبير، والآن ترمى من جميع الجهات. وأجمعوا على أن الجمرة إذا وصلتها الحصيات من أي جهة كانت أن ذلك مجزئ، في الأولى، في الوسطى، في العقبة، تأتيها من الشمال، من الجنوب، من الشرق، من الغرب، كل ذلك جائز. ولكن الأفضل في الصورة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خارج من منى ومسجد الخيف وراءه ومقدم على الجمرة، لا شك أن الجمرة تواجهه أمامه، وإذا كان متجها إلى الجمرة فالكعبة من ورائها، فيرمي مستقبلا القبلة والجمرة بينه وبين الكعبة ويرمي، هذا محل رمي. وفي جمرة العقبة لا، مكان اتجاه يؤدي إلى هذا الوضع، ما يتأتى له إلا إذا جاء من بطن الوادي، والوادي كان عن يسار الجمرة. إذا اجتزت الجمرة الوسطى وتقدمت إلى جمرة العقبة، الوادي كان ينزل عن يسارك وانت في طريقك إلى جمرة العقبة، ويأخذ في المضيق حتى يكون أمام الجمرة، وما كانش متسع كثير، إلى عهد قريب يمكن 6-7 أمتار فقط. فإذا كنت في طريقك متجها إلى مكة فالجمرة أمامك لكن مع العقبة، حينما تحاذي الجمرة تنحرف وتجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، فتكون الجمرة أمامك ولست مستقبلا القبلة، لأن القبلة ستكون في مكة عن يسارك وترمي. وهكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم. وعلى ما سيأتي أو تقدم لنا بعضك بأنه كان إذا رمى الأولى على هيئته هذه تنحى جانبا وترك الموقف الذي رمى فيه وتقدم وجعل الجمرة من ورائه ووقف ودعا الله طويلا. وكذلك إذا رمى الوسطى في موقفه الذي فيه استقبال القبلة تركها وتنحى عنها واستقبل القبلة ودعا الله طويلا. أما إذا جاء إلى جمرة العقبة فإنه يرميها وينصرف عنها، لأن المكان ضيق ما يحتمل الوقوف هناك، إذا وقف هناك سد الطريق ومنع الآخرين من الرمي، فكان ينصرف ولا يقف هناك للدعاء. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
يقول ابن يبين: جاء ومشى في بطن الوادي وجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه ورمى، وقال: هذا موقف. موقف اسم مكان للوقوف من أنزلت عليه سورة البقرة. سورة البقرة وسورة الناس وقل هو الله أحد سواء كلها، والقرآن كله أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هناك مناسبة لذكر البقرة أو غير مناسبة لم أقف على شيء من هذا، والله تعالى أعلم. يهمنا أنه أثبت بأن موقفه هذا الذي وقف معتمدا مكة عن يساره ومنا عن يمينه والجمرة أمامه على تلك الحالة هو الموقف الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفنا نحن الآن في الوقت الحاضر ليس عندنا وادي وليست عندنا عقبة، فحيثما تيسر. ولكن لا ننسى أننا إذا تيسر لنا أن نجعل مكة على اليسار ومنا على اليمين ونرمي الجمرة في تلك الحالة أنه الموقف الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا ننسى الجواز من أي جهة من جهاتها الأربع أصبحت كغيرها من الجمرات يجزئ الرمي، ولكن الأفضل إن تمكنت أن تقف في الموقف الذي وقف فيه من أنزلت عليه سورة البقرة. من التجارب يا إخوان في الجمرات الاحتيال، والشخص لما يكون يعني لأول مرة أو لأول مجيء وحيجي يأخذ في وجهه على طول رايح للجمرة ويأخذ عامدا إليها، يجد من المشقة ومن اللأواء ومن المدافعات ما يعجزه الوصول إليها، ولكن اللي أكرمهم الله بالتجربة يترك الجمرة ومن حولها عن يساره ويأتي وراء الزحام ويقطع الأشواط اللي داخل الأفواج اللي داخلة على الجمرة إلى أن يجتاز الجمرة وتصبح عن يساره تماما، فيبدأ وكأنه داخل إليها من جهة مكة. من هناك في ديك الجهة تجوه فاضي، ويمكن في كل مرة في إلا جمرة العقبة يوم العيد يمكن أن تأتي للجمرات الثلاث وتضع يدك على حافة الحوض وترمي بيدك الأخرى، والناس يتزاحمون ويطيحون في ديك الجهة، لأن الناس كلهم مقبلون من هنا وليس أحد يقبل هناك إلا المحتال لها. ونحن في هذه الآونة مثل ما يقولون، إذا كان الإنسان قوي يزاحم سيؤذي الضعيف، وإذا كان ضعيف يزحمه الناس أيضا يؤذونه. وما دام الأمر سواء في الإجزاء فلا أن يرفق بنفسه ويحتال لرميه أولى من أن يزاحم الناس في الطريق الذي هم عليه، والله تعالى أعلم.